بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. كلمة
الشيخ. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم سيدور حول هذا الحديث العظيم، حديث أوس بن أوس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل واغتسل وغدا وابتكر فدنا وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق والصناعة، ولذلك هذا الحديث لا مدفع له من حيث الإسناد ولا مدفع له من حيث المتن. وهذا الحديث يشير إلى ما يتعلق بصلاة الجمعة والاجتهاد في التبكير لها، وكذلك أن يسبق ذلك اغتسال، وأيضا أن يدنو من الإمام وأن ينصت إلى خطبة الجمعة. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد ظاهرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل واغتسل، من غسل واغتسل. وهذه الجملة هل هي بمعنى واحد أم أن بينهما تباينا؟ ذكر جمع من أهل العلم قولان لأهل العلم فيها. فمن أهل العلم من قال في غسل، قال غسل زوجته، والمعنى أنه إذا جامعها لزمها الغسل بفعله، فكأنه هو تسبب في غسلها. والثاني قالوا المعنى الثاني: غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا، أعضاء الوضوء ثلاثا وثلاثا. وهكذا العلماء ذهبوا إلى التفريق بين قوله عليه الصلاة والسلام غسل واغتسل. أما اغتسل فمعناها صحيح، يعني اغتسل هو، اغتسل هو. وأما من غسل فالخلاف واضح عند أهل العلم، ولذلك من أهل العلم من ذهب أيضا إلى معنى آخر، وهي أن قوله من غسل واغتسل قالوا غسل رأسه واغتسل في بدنه، وقد كانت للقوم جمم، يعني وفرة من الشعر، وفرة من الشعر. وبعض العلماء قال يعني جامعا هذه الأقوال، قيل أراد غسل أعضاء الطهارة، وقيل أراد غسل الرأس لما في رؤوس العرب من الشعر، وقيل معناه جامع أهله من قولهم فحل غسلة، يعني إذا كان كثيرة الضراب. ولذلك المعاني هذه كلها صحيحة فيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام غسل. أما قوله عليه الصلاة والسلام بكر وابتكر وغدا وبكر، يقول العلماء بكر يعني إلى الصلاة، فأتاها في أول وقتها. والقاعدة أن كل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه، فقد بكر إليه، يعني ذهب إليه مبكرا أخذا من البكور وهو أول النهار، فكأنه ذهب سريعا وسابق وأتى أول، وأتى أول الشيء. وبكر وابتكر ولذلك العلماء يذكرون هذا من السنن في يوم الجمعة أنه يبكر إلى صلاة الجمعة. وقوله ودنا من الإمام هذا من لازم التبكير، هذا من لازم التبكير أنه إذا بكر يعني سابق إلى الصف الأول ودنا من الإمام، ولكن لا يلزم بالضرورة أن يفعله المكلف، لأنه وللأسف بعض المصلين يأتي مبكرا لكنه يجلس في الصفوف الخلفية أو يستند إلى الجدار الخلفي فيفوته مثل هذا الأجر. وقوله عليه الصلاة والسلام فاستمع ولم يلغو، يعني لم ينصرف عنها ولو كان في أمر يعني يتعلق ب يعني عبادة كأمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو مثلا صلاة أو ذكر أو شيء من هذا القبيل، وإنما وجب عليه الإنصات إلى الخطيب ولم يلغو. اللغو هو الكلام في هذا المقام، واللغو طبعا يأتي على معاني، يأتي على معاني، وهنا يأتي بمعنى الكلام سواء كان هذا الكلام مباحا أو غير مباح. ولذلك لما كان المأموم مأمور بالإنصات إلى الخطيب كان كلامه ولو كان حقا لغو، كان كلامه ولو كان حقا لغو. وأيضا هناك جملة من السنن التي طبعا جاءت في أحاديث أخرى زيادة على ما في هذا الحديث، منها قضية التنظف والتطيب والتجمل، وكذلك استعمال السواك، وأيضا الخروج ماشيا إلى الجمعة وغير ذلك مما جاء ذكره. وهذا الحديث لا شك بأنه يشير إلى أجر وثواب عظيم، أن كل خطوة يخطوها هذا الذي اغتسل للجمعة وغدا وبكر وابتكر ودنا وأنصت وأتى بجميع الأمور الشرعية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن كل خطوة يخطوها يكتب الله جل وعلا له أجر صيام سنة وقيامها. نسأل الله تعالى من فضله هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو فارس تفضل.
السلام عليكم الشيخ، شحالك؟ طيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فارس.
شيخ باركم طيبين.
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب هذا.
وياك الله يحفظك، تفضل.
الله يبارك فيك. بس بغيت أسأل الشيخ، ضابط الجمع بين في المطر، يعني اللي حاصل اليوم صراحة يعني واحد يستغرب منه، إن الأئمة إنه بس يسمعون صوت المرزاة بالمسجد يتحرون إنه المطر كثير، وبينما أنت تطلع برا المطر موقف. أسمع الإمام يقول لي نجمع المغرب مع العشاء، يعني هل يعني بس مجرد المطر الخفيف هذا اليسير يحق لك أنك تجمع المطر اللي لا يعني حتى الثياب إذا بلت تجف بعد 5 دقائق تجف، فما أدري يعني هل الرخصة هذه تكون بس يعني مثل ما يقولون على العموم مجرد بس نزول مطر قطرة قطرتين نفاف خلاص نجمع، ولا لازم يكون مطر شديد؟ هل نحن نعرف المطر الشديد اللي يصعب على الإنسان حضور المسجد؟
نعم.
هل سمعنا من العلماء يعني من الشيخ نفسه أذكر بعد يعني نذكر هالشيء
إن شاء الله. واضح بفارس، واضح. جزاك الله خير، تسمع الجمع الشيخ، حياك الله. سالم تفضل.
الله يدين فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الشيخ عزيز كيف حالكم؟
حياك الله، لو سهلا. يا مرحبا.
الله يبارك عزيزي. الأسبوع الماضي فسألتك سؤال بس ممكن على ضيق الوقت ما جاوبت، بارك الله فيك. بالنسبة للذكر اللي هو من بعد الذكر اللي هو
موجود الأسئلة أبو سالم.
نعم.
إن شاء الله نطرحها اليوم،
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
إن شاء الله، جزاك الله خير أبو سالم. نجي فضل الشيخ السؤال أبو فارس، بالنسبة لل يعني ضابط الجمع في المطر، هل في أي مطر حتى لو كان خفيف أو يعني يشترط أن يكون المطر شديدا؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة الجمع، إذا كان الناس في السفر فالرخصة أن يقصروا الصلاة ركعتين، وإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. أما في البلد في حال الإقامة فالأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها إلا من عذر، فقد صح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر. قال أهل العلم هذا للحاجة كالمرض مثلا أو مثلا المطر الشديد أو شيء من هذا القبيل، فإذا كانت هناك حاجة إلى الجمع بحيث أن الناس يتضررون من التردد على المسجد مثلا مرتين كأن يتضرروا إذا جاءوا لصلاة العصر أو لصلاة العشاء، يرخص للإمام أن يجمع بين الصلاتين، ولكن لا بد أن يكون العذر مقنع مبيح لهذا الجمع، وليس كل عذر يجمع له. فإذا كان المطر خفيفا فلا يجمع له، ولذلك العلماء لما تكلموا على هذه المسألة خاصة حديث ابن عباس من أهل العلم من ذهب إلى النسخ أنه منسوخ، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه محكم، لكن المقصود بذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا إلا مرة واحدة، قالوا للعذر، لوجود عذر، لوجود حاجة، أراد أن لا يحرج أمته. فإذا كان الناس مثلا في صلاة المغرب ثم جاء مطر شديد وهذا المطر يبل أسافل النعال والثياب ويخوض الناس في الطين وفي الماء ويصعب عليهم العودة، فالمشروع في حق الإمام أن يجمع بهم. أما إذا كان مثل ما ذكر الأخ السائل مجرد نفاف ومطر يسير والناس يستمتعون بالخروج فلا ينبغي التساهل بمثل هذا الأمر، لا ينبغي التساهل. وطبعا هذا ليس قاعدة مضطردة، إذا نزل المطر أحيانا قد يكون في جهة المطر شديد وأحيانا في جهة المطر خفيف، فقد يحق لهذا المسجد أن يجمع لوجود المطر الشديد الذي فعلا يتضرر الناس من العودة إلى المسجد، وفي جهة أخرى أو حي آخر أو مكان آخر المطر خفيف لا يتضررون، فلا يحق لهم للأئمة أن يتساهلوا بمثل هذا الأمر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ علاء الدين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علاء.
جزاكم الله خير كل
وياك الله يبارك فيك
البرنامج الطيب والقائمين عليه.
جزاك الله خير.
أخي الكريم، في عندي سؤال في موضوع الدعاء بعد الصلاة المكتوبة. يعني للأسف أنا سمعت بعض الدعاة أو حتى بعض العلماء يقول ليس هناك دعاء بعد الصلاة المكتوبة. طب كيف بدأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أسمع الدعاء بعد الصلاة في جوف الليل وبعد الصلاة المكتوبة؟ كيف نوفق بين هذا الكلام وبين الذي يقول ليس هناك دعاء بعد الصلاة المكتوبة؟ يا أخي الكريم، يقول بعضهم قال ادعي في صلاة الفرض. طيب سامح الله الأئمة المساجد، وهل يعطوا لنا فرصة بالدعاء بعد التهجد أو بعد الصلوات الإبراهيمية إلا من رحم الله؟ القليل جدا. ولذلك أقول يا أخي هذا الدعاء هو سلاح المؤمن الآن. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالدعاء هو المطلوب الحين في هذا الزمن، ضروري واحد يكثر المؤمن هذا الدعاء هذا. ولذلك بعضهم يقول يا أخي لا تدعي، ما في دعاء. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل ودبر الصلاة المكتوبة. كيف نوفق بين هذا الكلام وبعض العلماء أو بعض الدعاة يقول أخي لا تدعي؟
الفكرة واضحة أخرى.
نعم أنا صار في هذا لحظة بس اسمح لي، لأنه أنا فعلا أحجمت في بعض الوقت لما سمعت بعض العلماء يقول أحجمت عن الدعاء. متعليك
إن شاء الله تسمع التوضيح إن شاء الله منه.
جزاك الله كل خير وبارك.
جزاك الله خير، حياك الله خير. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال أسئلة أبو سالم من اللقاء يوم الأربعاء. سأل يقول فضل الشيخ إذا كان الشخص ليس عنده مجال إلا أن يلجأ لبنك ربوي حتى يعني لا يدخل السجن، في هذا الحال فضل الشيخ يقول هل يحله ذلك؟
الحمد لله. أولا القاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يقترب من المحرمات فضلا عن أن يتلبس بها، وذلك لأن الله جل وعلا أمر بطاعته ونهى عن معصيته، وأمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ونهى عن معصيته، ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها وله عذاب مهين. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا الأمر الأول، ولذلك ربنا جل وعلا بيّن حدود الحلال وبيّن حدود الحرام وحصر المحرمات بقوله إنما حرم ربكم عليكم إنما حرم ربكم الميتة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. وهذا ليس حصر لجميع المحرمات، وإنما هذه محرمات جاء تعدادها في هذه الآية وفي آيات أخرى، مثلا ما ذكره الأخ السائل من مسألة الربا مثلا، يقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. المسألة الثانية أن هذه المحرمات يجوز للمكلف أن يتلبس بها أو أن يتناولها إذا كان مضطرا، إلا حالتين: الحالة الأولى مسألة القتل، والحالة الثانية مسألة الزنا. فلا يجوز للإنسان تحت أي ظرف أن يقتل غيره لإبقاء نفسه، لأن الأنفس تتساوى في العصمة. ولا يجوز لأحد تحت أي ظرف أن يستجيب للزنا ولو أكره على ذلك، لأن الزنا فساده عريض وشره مستطير. أما بقية المحرمات فيجوز له أن يتناولها للإبقاء على مهجة نفسه وللبقاء على نفسه المعصومة. ولذلك قال جل وعلا إلا ما اضطرتم إليه. المسألة الثالثة والأهم، ما هي الضرورة؟ وهذا هو الإشكال الذي عند أغلب الناس، ما هي الضرورة التي يرخص فيها للمسلم أن يتناول فيها الحرام؟ قال العلماء الضرورة هي حالة تكون في الإنسان إذا لم يتناول الحرام مات، أو تلفت أعضاؤه أو مثلا سجن سجنا، هذا السجن يؤثر على أسرته وعلى حياته، مثلا ربما تترتب مفاسد كثيرة. فإذا كان هذا الأخ السائل قد بذل جميع الوسائل، يعني مثلا ما استطاع يدخل في عملية مرابحة ولا سلم ولا قرض حسن ولا مثلا أعطي من الزكاة وما عرض نفسه على الوجهاء مثلا، كل الأبواب سدت أمامه والوقت ضيق ولم يبق إلا هذه الحالة، إن لم يتناولها سيدخل السجن، وهذا السجن سيترتب عليه مفاسد تعود بالضرر على زوجته وعلى أسرته وعلى والديه. في هذه الحالة نعم، هذه حالة ضرورة. لكن أنا حينما ذكرت هذا عددت هذه الأشياء أردت أن أبين بأنه لا يلجأ الإنسان إلى هذا الحرام إلا بعد أن يستنفذ جميع الوسائل ويستنفذ جميع الحلول، ويكون هو الإجراء الأخير والنهائي الذي يلجأ إليه، لأنه أصبح في حالة المضطر والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خلي.
الله يحييك. طال عمرك، عندي إنسان راح عند زميلي في الدوام فقال له ابغى حد يرقي علي كرقية. فوداه الله يسلمك عند شخص يرقي عليه، فرقى عليه الشخص فأعطاه، قال له فمسك معصم يديه فتم يتكلم الشخص، يقول كلام ما أدري شو يقول يعني يتكلم. فبعد ما خلص أعطاه دخون طال عمرك، وأعطاه ورقة مكتوب فيها وقال له روح البحر تسبح من البحر، بعد ما تتسبح من البحر حط الورقة هذه في المدخن وتدخن فيه. فالسؤال اللي سألته يعني قلت له هذا ترد للطلاسم وهذه الأمور يعني. فقلت له بستفسر لك، إذا كان هذا حرام أنا ما سمعت حد يرقي حد بهذه الطريقة. أبغينا بس أثبت، ما أني أفتي في كلمة أقولها للزميل هو يتغير رد منه.
واضح إن شاء الله خالي، واضح. جزاك الله خير، تسمع ردك هذا الشيخ. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
طول عمر، في واحد من جماعة دعم كبش. كبش عود على لاقي كذا، وبعدين هو بيروح يعني ما يعني ما أدري شيء. صغر بالقلق قال خلاص اشتراه وجبه. هو عليه عقيقة. عقيقة. قال خلاص برا يعني ما ذبحوا قسموا عقيقة. هل جايز هذا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
يعني بعد ما دعموا قال خلاص على الفاق يمشي وتصرفي. وبيا هذا بعد طبيعي. لكن قال خلاص أنا على عقيقة هذه بذبحوها تعصوا عقيقة.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم. أيضا فضل الشيخ سؤال بسالم في قال الماضي يقول البعض من الناس يعني يقول عندما نذهب إلى بعض البنوك الإسلامية يعني يقولون هذه البنوك فقط بالاسم إسلامية بالاسم فقط فيقول حكم التعامل مع هذه البنوك.
الحمد لله هذه دعوة طبعا والذي يرد على هذا هم أصحاب البنوك الإسلامية هم الذي يردون ولذلك أخي الفاضل هذه ليست فتوى إنما هذه دعوة يعني لا تحتاج إلى فتوى دعوة ويوجه السؤال إلى المصارف الإسلامية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن الذكر قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه يقول إذا أتينا بذكر آخر كأن نقول لا إله إلا الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضى نفسه هل فضل الشيخ يصح ذلك؟
الحمد لله يصح إذا لم يقيده بأذكار الصباح والمساء إذا كان ذكرا مطلقا أو دعاء مطلقا لا بأس لكن إذا أراد أن يقيده مع أذكار الصباح والمساء لا لأن هذا مقيد.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ علاء سأل عن الدعاء يقول بعد الصلاة المكتوبة يقول حكم ذلك ويقول يعني ورد في الحديث أنه أسمع الدعاء بعد الصلاة المكتوبة فيقول بعض الأئمة لا يترك مجال في آخر الصلاة حتى يدعو المأموم فيقول فضل الشيخ فالمأموم في هذه الحالة يدعو بعد الفراغ من الصلاة.
الحمد لله. أولا أشكر الأخ السائل على حرصه على الدعاء ولا شك بأن الدعاء عبادة وربنا جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله جل وعلا ذكر عن أنبيائه أنهم كانوا يدعون الله قال يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتضرع إلى ربه جل وعلا ويستكين ويدعوه. والأحاديث الواردة في الدعاء أكثر من أن تحصر وتذكر ولذلك صنف العلماء مصنفات في الدعاء بل هناك كتب للسلف بالأسانيد في مسألة الدعاء. هذا أمر. الأمر الثاني من فضل الله جل وعلا ورحمته بخلقه وعباده أنه لم يجعل للدعاء مكانا أو زمانا خاصا به مثل الصلوات مثلا الخمس لها أوقات مثلا مثل الحج إلى البيت الحرام أو العمرة مثلا لها مكان خاص مثل الصوم له زمن خاص لا ولذلك الإنسان يدعو الله جل وعلا في ليله وفي نهاره وفي خلوته وفي جلوته وفي سره وإعلانه وفي ضعنه وإقامته وفي صحته ومرضه في جميع أحواله. والدعاء لا يشترط أن يكون في الصلاة فالدعاء مقبول في أي وقت إذا توفرت شروط القبول وانتفت الموانع فلا يضيق الإنسان على نفسه واسعا فيقول يجعل الدعاء فقط في الصلاة. الدعاء في أي وقت يسمعه الله عز وجل ويستجيب من دعاه سبحانه وتعالى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يشغل وقته في الدعاء والذكر وكان ذكره لله أكثر من دعائه لأن الراجح من قول أهل العلم أن الذكر أفضل من الدعاء ولذلك الإنسان ينبغي أن يحتبل فرصة العمر والزمان فيدعو الله عز وجل ولا يقيد هذا في الصلاة. المسألة الأخرى بالنسبة لي ما بعد الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي فالذي شرع الدعاء أثناء الصلاة هو الذي شرع الذكر بعد الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر تكبيرة الإحرام أتى بدعاء الاستفتاح هو الدعاء إذا ركع دعا إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد دعا حمدا كثيرا إذا سجد دعا إذا جلس بين السجدتين دعا
وكان قبل السلام يدعو، وهذا هو دبر الصلاة، قبل أن يسلم يدعو. ولذلك الحديث الذي أورده الأخ الفاضل السائل جزاه الله خير، أسمع الدعاء في جوف الليل وفي أدبار الصلوات وليس في آخر الصلوات، اللفظ في أدبار الصلوات، أدبار الصلوات، والمقصود بالدبر ما الذي هو من الشيء، دبر كل شيء ما كان منه. وأما بعد الصلاة مباشرة فالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يمنع الإنسان إذا انتهى من أذكار الصلوات وأتى بها كاملة مع التسبيحات، أنه بعد ذلك إن شاء دعا، لكن لا بد أن يعتقد بأنه خلاص انتهى من سنن الصلاة، ويبدأ يدعو الله عز وجل، يعني دعاء مستقل عن قضية الدعاء الذي هو بعد الصلاة أو الذكر الذي بعد الصلاة. فالأمر في هذا واسع يا أخي الفاضل، وأنا أشير عليك إمام المسجد الذي عندك ترى بأنه مثلا يستعجل، تقدم له نصيحة، تقول له لو أعطيتنا فرصة قليلة، لو دقيقة دقيقتين قبل السلام، نأتي بهذه الأدعية التي وظفها النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحيات قبل السلام.
ذاك الأخير فضل الشيخ معنا أبو عبيد، فضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبيد.
الله
يحفظك أبو عبيد، جزاك الله خير.
أول شيء نشكركم على مجهودكم الطيب وجزاكم الله خير على هذا البرنامج.
الله يحفظك أبو عبيد.
وبعدين الحمد لله رب العالمين على هذه الأمطار.
الحمد لله.
بس خطر في بالي سؤال بعد صلاة المغرب، صليت في مسجد ما جمع صلاة العشاء بسبب الأمطار. فوأنا طالع من المسجد سمعت مساجد ثانية جامعة الصلاة، هل بإمكاننا نصير نصلي صلاة العشاء في المساجد الثانية، ولا الجمع المفروض علينا في نفس المسجد اللي قمنا فيه صلاة المغرب؟ وجزاكم الله خير على البرنامج.
جزاك الله خير أبو عبيد. أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يبارك فيك، سلامي لك ولفضيلة الشيخ، بارك الله فيك.
الله يسلمك محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. يا طويل العمر، أنا عندي سؤال يعني بخصوص الدعاء، لما أنا أشد يعني أطلب من الله وما شابه، هل مثلا أنا إنسان متقيد بجدول بالمشي، أني أمشي بشكل يومي، هل يجوز مثلا وأنا أمشي أدعي؟
إن شاء الله.
هذه نقطة. السؤال الثاني من فضلك يتعلق بمسألة، يعني في شهر رمضان اللي مضى كنت أحب أنوع المساجد، يعني ما أركز على مسجد واحد، أصلي التراويح فمساجد متعددة، ومن أنا من مقيمين إمارة دبي، بس كان في مسجد أو يعني الأئمة اللي فيه يكونون من شرق آسيا. أحس بعض يعني أحس يعني أدعيتهم أمورهم يعني شوية خارجة بالنسبة لنا
إن شاء الله.
بس ما قدرت أوصل حتى الملاحظة لدائرة أوقاف مثلا دبي.
واضح إن شاء الله محمد، تسمع إن شاء الله التعليق من فضل الشيخ، حياك الله محمد.
يبارك فيك.
الله يحفظك يبارك فيك. الله يبارك فيك، حياك الله. نعم فضل الشيخ، سؤال الأخ علي بالنسبة، يقول شخص يعني راح عند زميله في العمل، فيعني سأله عن راق فيرقيه، فيقول ذهب إلى شخص، هذا الراق كان أعطاه يعني قطعة من الورقة مكتوب فيه بعض الأشياء، وأعطاه يعني دخون، وقال له اذهب إلى البحر ويعني تسبح في البحر وأحرق هذه الورقة في المدخن وتدخن بها. فيقول فضل الشيخ، هذا يعني تصرفات الراقي شرعي أو أنه يعني مشعوذ؟
الحمد لله، بالنسبة للرقية الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي ما كانت بالآيات القرآنية والأوراد النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس لديهم رقى، فقال عرضوا علي رقاكم، فما كان من صواب وليس فيه شيء يتنافى مع عقيدة الإيمان والتوحيد والإسلام أقره عليه الصلاة والسلام، وما كان فيه منافاة لهذه الدعوة العظيمة أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقر الرقى الخالية من هذه الأشياء وأبطل الرقى المنافية للإيمان. ولذلك العلماء اجتهدوا في ضبط الرقى الشرعية وذكروا لها شروطا: أولا أن تكون بالآيات القرآنية، ثانيا أن تكون بالأوراد النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا أن تكون باللغة العربية أو بكلام مفهوم حتى لو كان بلغة غير العربية، لكن بكلام مفهوم يعني كلام معروف وليست تمتمات وهمهمات وغمغمات وشيء من العبارات المتداخلة. الأمر الرابع أن تكون هذه الرقية، أن يكون الراقي والمرقي يعتقدون بأن هذا مجرد سبب من الأسباب، مجرد سبب من الأسباب، وأن الشفاء بيد الله عز وجل. فما كان سوى ذلك إنما هذه خرافة وشعوذة وشعبذة، فينتبه الإنسان. فالآن لما نأتي إلى سؤال الأخ السائل ونحاول أن ننزل هذه الأشياء على ما ذكر، يتبين لنا بأن هذه شعوذة ودجل. ولذلك أخ الفاضل يجب أن تنصح هذا الأخ وأن تذكره بالله وأن تخبره بأن ما يقوم به إنما هو دجل، لا سيما إذا كان مصحوبا بالذهاب إلى التدخينات والذهاب إلى البحر وشيء من هذا القبيل. هذا كله في الغالب من فعل السحرة، فعل المشعوذين، فعل الكهان والدجالين. فالواجب عليك أن تقدم له النصيحة، فإن امتثل الحمد لله، ولم يمتثل ومارس هذا النوع من الرقية ممارسة عملية ويعني جلس للناس، يجب أن تبلغ الجهات عنه حتى يعني يكف شره عن الناس، لأنه هذا سيؤثر على عقائد الناس وربما أمرهم بأمور هي من قبيل الشرك أو البدع، ويكون ممن ضل وأضل، نسأل الله العافية والسلام.
جزاك الله خير يا شيخ أبو عبد الله. يقول شخص يعني اصطدم بدعم كبش، فيقول فضل الشيخ أنه لم يمت هذا الكبش، يقول اشتراه من صاحبه وذبحه على أنه عقيقة.
الحمد لله. بالنسبة للعقيقة يعني شروط صحتها ما في شروط الأضحية، فإذا كانت هذه هذا الكبش مثلا قد أصيب إصابة، مثلا كسر في الرجل أو أصبح مريضا أو في كدمات لا يصلح أكله، فهذا لا يجوز يا أخ الفاضل، لأن ما يصح في الأضحية صح، لأن ما يجب في العقيقة ما يجب في الأضحية يجب في العقيقة، ما يجب في الأضحية يجب في العقيقة. والعلماء اشترطوا في الأضحية أن لا تكون عوراء ولا كثيرة ولا هزيلة، فتنظر في هذا بارك الله. فإذا كان الكبش الذي صدمته سليم ما في شيء ما في بأس تنويه عقيقة، أما إذا كان لا أصيب وكسر وحصل فيه ضرر فهذا لا يصلح، يعني ينبغي لك أن تعيد مسألة العقيقة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.